بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أنهما أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الوصية، فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا. قال صلى الله عليه وسلم لهم في أول الوصايا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أيها الإخوة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلمات يسيرة لكنها تدل على معان عظيمة. هذا الحديث على صغره ينظم علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس جميعا. أول هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع ربه. هذه العلاقة قائمة على أساس التقوى، وهذه الكلمة كثيرا ما نسمعها في الخطب وفي الدروس وفي المحاضرات. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى. فحقيقة التقوى أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به، وأن تجتنب عما نهاك الله جل وعلا. هذه حقيقة التقوى، وهي أعظم الوصايا، فهي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي أعظم الوصايا، وهي وصية من الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وهي أيضا من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، عندما جاءه أبو ذر يطلب منه الوصية فقال له: اتق الله حيثما كنت. وأيضا هي من وصايا سلفنا الصالح، فجاء أحد السلف، أحد الناس إلى أحد علماء السلف فقال: أوصني. فقال: اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك، إذا تخفيت عن الناس فالله جل وعلا معك، ورقيبك في العلانية، في حال السر أو في حال العلانية. فقالوا: فاجعل الله من بالك في كل حالك، وخف الله. ما هو السبب؟ بقدر قربه منك وقدرته عليك. قال: واعلم أنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فهذه هي أعظم الوصايا، وللعلماء في تعريف الوصية أقوال كثيرة جدا، لكن أهم التعريف في معنى التقوى هو ما ورد عن بعض السلف أنه قال: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا أجمع منعنا من معاني ماذا؟ من معاني التقوى. وسبب كون هذا المعنى أجمع المعاني لماذا؟ ممكن واحد يتأمل في أن تعبد الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، هذا من كذلك، نعم، هذا وجه من أقوى الوجوه، إن فيه ماذا؟ فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا يؤخذ من قوله ماذا؟ أن تعبد الله، أي قصدك من وراء العبادة هو ماذا؟ هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالعبادة لله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني المتابعة على نور من الله. فهذا، أحسنت جزاك الله خير، هو أقوى وجه في تقديم هذا التعريف على باقي التعاريف، لأنه اشتمل على ماذا؟ شرطي العبادة. وكذلك وجه آخر، نعم، هذا أيضا من الوجوه التي رجحت هذا المعنى، لأن العبادة حتى تكون عبادة لابد أن تجمع مع الرغبة والرهبة، لكن قبلهم ماذا؟ ناقص واحد فقط، الجناح، الرأس هو ماذا؟ هو الجناحان هما الرغبة والرهبة، لأن العلم، جزاك الله خير حسين، جواب سديد، لأن في هذا التعريف اشتمل على ماذا؟ على العلم وعلى الجناحان، وهما الرغبة وماذا؟ والرهبة. فذلك هو قال أن تعبد الله على نور من الله، لأن بالعلم يمكن أن نميز بين ماذا؟ بين ما هو طاعة وبين ما هو معصية. ربما إنسان يتعبد الله بعبادة، لكن هذه العبادة إيش؟ معصية، خالفت السنة. فلذلك هذا التعريف نص على شيء مهم، لابد أن يقوم التقوى على هذا الأساس، وهو على أساس ماذا؟ وهو على أساس التقوى. نكتفي بهذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث في مجالس أخرى. وقبل أن نرجع إلى درسنا، سيكون هناك بإذن الله سبحانه وتعالى درس جديد في كتاب التوحيد، درس في كتاب التوحيد، وسيكون إن شاء الله تعليق على كتاب القول السديد في شرح كتاب التوحيد، تعليق على كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد. هذا الكتاب ليس القول المفيد، القول المفيد كما هو معروف لمن؟ الشيخ اليمين. أما القول السديد لمن؟ السعدي. هذا الكتاب يعني له ميزة عظيمة، لأن السعدي رحمه الله تعالى ركز على ماذا؟ على الباب أكثر من تركيزي على ماذا؟ على النصوص الواردة. ومعلوم أن كتاب التوحيد شابه تصنيفه تصنيف ماذا؟ البخاري، في حسن التبويب، في حسن التبويب. فالسعدي رحمه الله جاء إلى ماذا؟ جاء إلى في هذه الرسالة العناية فقط بماذا؟ بالدرجة الأساسية العناية بماذا؟ بترجمة، ترجمة الباب. وهذا لعل من أهم ما يميز ماذا؟ كتاب التوحيد عنايته بالتبويب وحسن التبويب. فلذلك سنقرأ إن شاء الله في هذا الكتاب، هو مختصر جدا يعني يعد من الكتب المختصرة في ماذا؟ في التعليق على كتاب التوحيد، لأنه اشتمل على جانب معين وهو جانب الترجمة، جانب الترجمة. وهناك نسخ كثيرة جدا، لكن من أفضل النسخ التي وجدتها في السوق نسخة بتحقيق صبري سلامة، دار القبس الناشر، دار القبس الناشر، يعني المحقق يعني اعتنى فيما يظهر ب يعني ذكر يعني التعليقات على الكتاب، لأن كما قلنا أن الشيخ السعدي رحمه الله إنما كانت عنايته مقتصرة على ماذا؟ على ترجمة الباب. هو كتاب مختصر جدا يعني في التعليق على كتاب التوحيد، فسنقرأ إن شاء الله هذا الكتاب ونعلق عليه في يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب في المسجد عندي في منطقة الرملة، مسجد المهاجرين، مسجد المهاجرين. نبدأ إن شاء الله من الغد، سنبدأ إن شاء الله من الغد. ويحسن يعني طالب العلم يحسن به أن يحفظ كتاب التوحيد، من استطاع أن يحفظ كتاب التوحيد طيب، لأن هذا الكتاب يعني كتاب نافع جدا، وكثير من مسائل التوحيد قد قررت فيه، فمن استطاع أن يحفظ الكتاب فهو يعني أمر طيب. فإن شاء الله من الغد سنبدأ، والكتاب متوفر يعني في مكتبة دار البشير أظن، يعني لعل أو في مكتبات أخرى في دبي ممكن أو في عجمان، لكن في الشارقة لعل من هذه الدار يعني هي الكتاب متوفر فيها، دار البشير في شارع المكتبات في الشارقة بالقرب من مكتبة، بين مكتبة البشرى وبين تسجيلات البشرى وتسجيلات الذكرى. فالكتاب متوفر لكن النسخ قليلة، فمن يعني حصل على نسخة طيب، وإلا فيمكنكم التواصل مع المكتبة أو تبحثون عن الكتاب في المكتبات الأخرى. نرجع إلى درسنا. طبعا الدرس من أراد أن يحضر، فكما الأخوة الذين حضروا معنا في القراءات السابقة، لنا منهج في ماذا؟ في القراءة. المنهج في القراءة أنك ما تحضر الدرس إلا ومعك ماذا؟ إلا ومعك الكتاب، لأن الغرض من الشرح هو التعليق على الكتاب، يعني أنت تقيد ما يأتي من الفوائد على الكتاب، فتكون هذه الفوائد بمثابة الحاشية لك على الكتاب. فممكن أن تسامع في الدرس الأول إلى أن تتوفر النسخ، لكن قلت أن الأخوة الذي يحضر لا يستفيد من الحضور إلا من أحضر معه الكتاب. فالأخوة نرجو منهم يعني، والكتاب له نسخ كثيرة جدا، ليس هناك بعض النسخ القديمة مغلفة، ربما حتى في كتيب فقط وتوفر. المهم أن تتوفر عندك نسخة الكتاب، لا بالضرورة هذه النسخة. نرجع إلى درسنا حتى لا نطيل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في آخر ما وقفنا عليه، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقلنا أن شيخ الإسلام يقرر في هذا الكلام أن هذه العقيدة هي التي اعتقدها نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة، فكانوا على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. هذا الصراط منسوب إلى من؟ منسوب إلى من الصراط؟ إلى، لا، الصراط منسوب في هذه الآية إلى المنعم عليهم. في آية أخرى الله جل وعلا نصب الصراط نفسه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فنسبة الصراط هنا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما في الفاتحة فنسبه الله سبحانه وتعالى هذا الصراط إلى من؟ إلى من سلك هذا الصراط، وهم من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي ذلك ذكرنا فوائد. من فوائد من يذكر؟ في فوائد نسبة الصراط إلى المنعم عليهم، الله جل وعلا ينسب الصراط إلى المنعم عليهم ولم ينسبه إلى نفسه، فلماذا؟ نعم كان التبع صحيح، لكن هناك ما هو أدق من ذلك، وهي التي يسميها العلماء النكتة، التي يسميها النكتة. فالنكتة إذا قرأتها في كلام أهل العلم هي الفائدة، ماذا؟ الفائدة اللطيفة. نسب الله سبحانه وتعالى الصراط إلى المنعم عليهم حتى تزول الوحشة عن سالك الصراط، حتى تزول الوحشة عن سالك الصراط، لأن من يدعو إلى هذا الصراط المستقيم سيدعو الناس إلى شيء يوافقهم ويخالفهم، يخالف ما اعتادوه من التصرفات والأفعال والأقوال، إذن النتيجة سيلقى منهم ماذا؟ سيلقى منهم عداوة. فهنا ماذا؟ فهنا لا تظن أنك عندما تأتي بما يخالف الناس أنك وحدك على هذا الصراط، وإنما معك في هذا الصراط من؟ المنعم عليهم وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت لست وحدك في هذا الصراط، وإنما معك أشرف الخلق وهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن فمن أسباب إضافة الصراط إلى المنعم عليهم ماذا؟ حتى تزول الوحشة عن سالك الصراط. ومنها أيضا لا، هناك أوجه كثيرة جدا، لكن من هذه الأوجه
دليل على قدرة اتباع،
لا، ومن هذه الأوجه لا، كلها صحيح، لكن من هذه الأوجه أن من سلك هذا الصراط لا يلتفت إلى المنحرفين عنه يمنة ولا يسرا، وإنما ينظر أمامه ولا يلتفت إلى من حوله. فلذلك أنت في هذا الصراط انظر إلى من معك ومن هم أمامك في الصراط، ولا تنظر إلى من هم حول هذا الصراط. لماذا؟ لأنك إذا التفت في هذا الصراط يمنة أو يسرة سيضعف سعيك في هذا الصراط، سيضعف سعيك في هذا الصراط. ضرب ابن القيم مثلين، المثل الأول قال الكلب الظبي أعدى من الكلب، ولكن الظبي يلتفت فيدركه الكلب. الكلب المقصود هو السبع العادي، يعني السبع العادي مثل الفهد والنمر والأسد. سرعة الظبي أسرع هو بكثير من الكلب، لكن الظبي إذا عدى يلتفت إلى من وراء ذلك. في أول الانطلاقة يكون الظبي قد ابتعد، لكن مع الوقت يقترب من ماذا؟ الكلب، فيدرك. ليش؟ أن الظبي يلتفت ينظر إلى إيش خلفه فيضعف السعي، كل ما التفت يضعف السعي، كل ما التفت يضعف السعي. فهو يقول لك، فهذا تشبيه للمؤمن أنه لا يلتفت عن الصراط المستقيم، وإنما ينظر إلى من معه في هذا الصراط ويسير عليه. لأنك إذا التفت عن هؤلاء المنعم عليهم والتفت عن هذا الصراط سيضعف سعيك. ثم ضرب مثل آخر أيضا، قال كمثل رجل خرج إلى الصلاة فتلقفه أحد الشياطين، شياطين إنس، اعترض، فلو أن التفت هذا الذاهب إلى الصلاة التفت إلى هذا الشيطان وهو ذاهب في طريق الصلاة، ممكن ماذا؟ ممكن تفوته التكبيرة الأولى، يشتغل هو بالرد على هذا الشيطان تفوته التكبيرة الأولى، أو ربما فاتته الصلاة وهو قد انشغل بماذا؟ بهذا الشياطين. فالإنسان هو في هذا الصراط لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرى، لأنك إذا نظرت إلى طريق أهل الشبهات سيضعف سعيك، وإذا نظرت إلى طريق أهل الشهوات أيضا كذلك سيضعف سعيك، فلا تلتفت عن هذا الصراط يمنة ولا يسرى. ثم قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قال هنا، قال وقد دخل في هذه الجملة، وهي ماذا؟ الجمع بين النفي والإثبات، لأن قلنا أن شيخ الإسلام هنا قد أصل فيما سبق، قال وقد جمع الله جل وعلا فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن فهنا ينبهك إلى قاعدة مهمة جدا، وهي ماذا؟ وهي قاعدة النفي وقاعدة الإثبات، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله. قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. قال هنا في سورة الإخلاص، السورة في القرآن تسمى باعتبارات، أما أن تسمى السورة ماذا؟ باعتبار لفظة وردت فيها، مثل إيش؟ النور، سورة النور لفظة مميزة وردت في هذه السورة، فتسمى ماذا؟ تسمى السورة بكلمة مميزة وردت فيها، أو أن تسمى السورة لذكر قصة وردت فيها، مثل قصة ماذا؟ الكهف، النمل، البقرة. لا، البقرة قد نقول أنها من حيث ذكر اسم كلمة مميزة وردت فيها، كذلك قصة البقرة أيضا. والوجه الثالث أن تسمى السورة لمعنى فيها لم يرد لفظه في ماذا؟ فيها، مثل إيش؟ سورة الإخلاص، مثل سورة الإخلاص. فهل في سورة الإخلاص ذكر لفظ الإخلاص؟ لا، وإنما لماذا؟ لأنها اشتملت على معنى الإخلاص. وهذه السورة تدل على الإخلاص من وجهين. الوجه الأول أنها تورث صاحبها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تورث صاحبها ماذا؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا لما اشتملت هذه السورة عليه من معاني عظيمة. إذن فهي سورة الإخلاص لأن من قرأها بتدبر وتأمل وعمل بها أورثته الإخلاص. والمعنى الثاني أنها أخلصت للخبر عن من؟ للخبر عن الله جل وعلا. ذاك المشركون في سبب نزولها جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هنا وقد دخل في هذه الجملة ووصف الله به نفسه في سورة الإخلاص الذي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وهذا ثابت في حديثين، حديث أبي الدرداء وحديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ قال يا رسول الله وكيف يقرأ أحدنا ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حديث أبي سعيد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. إذن فهذه السورة تعدل ثلث القرآن. كيف تعدل ثلث القرآن؟ ها كيف؟ ها تفضل تفضل. إلى هذا سيك في زين. طيب يأتيك ما ترى يقول لك طيب خلها نصف، تعدل نصف القرآن إذا كان هذا الكلام ثلث، لا بد تجعل بقي ثلثين وضحهم، بقي ثلثين وضحهم. ها
قالوا لأن القرآن إما أحكام
أو قصص أو توحيد. نعم القرآن إما أن يكون خبر عن الله، وإما أن يكون خبر عن الخلق وأصلهم ومآلهم، يعني ما كان وما سيكون، وعن الساعة، ويدخل ذلك القصص، يعني يدخل فيه القصص. وإما أن يكون ماذا؟ أحكام، أحكام شرعية. وهذه السورة في ماذا؟ في القسم الأول وهو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فكانت تعدل ثلث القرآن. إذن فالقرآن إما خبر عن الله وإما قصص وأخبار عن الخلق ومآلهم، وإما أحكام، وهذه السورة خبر عن الله سبحانه وتعالى فكانت تعدل ثلث القرآن، فكانت تعدل ثلث القرآن. طيب هذه السورة كما هو معلوم الله جل وعلا يقول فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الآن نأتي إلى ما اشتملت عليه هذه السورة. اشتملت هذه السورة على صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى. ها الصفة الأولى ها الألوهية في قوله تعالى ماذا؟ قل هو الله. والله جل وعلا إثبات لألوهية الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى، هذا الآن في جانب ماذا؟ جانب الإثبات، إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. فالله جل وعلا هو الأحد. أيضا الصفة الثالثة ماذا؟ إثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى، إثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى. طيب الله مر معنا الحديث عن لفظ الجلالة، وقل هو الله أحد أيضا مر معنا الآن الحديث عن ماذا؟ أحدية الله سبحانه وتعالى. الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد له معان كثيرة جدا، فمن معاني الصمد هو الذي كمل في سؤدده وكمل في صفاته، فهو السيد الذي كمل في ماذا؟ في سؤدده وفي صفاته. فهذا هو المعنى الأول للصمد. المعنى الثاني من معاني الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، فهو تبارك وتعالى غني عن ماذا؟ غني عن الطعام، وغني عن الشراب، وغني عن ماذا؟ عن الولد. وإذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها ماذا؟ لم يلد ولم يولد. المعنى الثالث في الصمدية ماذا؟ هو القائم بنفسه تبارك وتعالى الذي تصمد إليه المخلوقات، تصمد إليه المخلوقات. فجميع الخلائق محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الذي يقيم الخلق. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فالله جل وعلا هو القائم على ماذا؟ على الخلق، والخلق كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فيصمدون إليه في طلب حوائجهم. فإثبات الصمدية لله سبحانه وتعالى دل على إثبات صفات الكمال، ودل كذلك على نفي صفات النقص في حق الله تبارك وتعالى. هذه السورة فيها قواعد كثيرة جدا، مر معنا ذكر شيء من هذه القواعد. من هذه القواعد أن الله سبحانه وتعالى فصل في الإثبات في هذه السورة، وفصل كذلك في النفي. فصل في الإثبات كيف؟ من يفهم كيف فصل الله جل وعلا في الإثبات؟ ها نعم، هذا وجه يمكن أن يقبل، أن الله جل وعلا فصل في الإثبات فذكر ماذا؟ صفات متعددة لله تبارك وتعالى. ووجه آخر أيضا أن الله جل وعلا ذكر أحديته، وأحدية الله جل وعلا أنواعها ماذا؟ واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الإثبات المفصل. وأيضا في هذه السورة وجه آخر، وهو ذكر النفي المفصل، ذكر النفي المفصل وذكر النفي المجمل وذكر. هذه كلها قواعد الآن نحن نطبق الآن، ما كل هذه القواعد مرت علينا والآن نطبقها. قلنا الأصل في باب الصفات هو ماذا؟ الإثبات المفصل. هذه القاعدة الأصلية في هذا الباب، أن الأصل هو ماذا؟ هو الإثبات المفصل من أول القرآن إلى آخر. انظر كم في أسماء الله سبحانه وتعالى، قل أن تختم آية إلا وفيها ذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فقاعدة القرآن هو ماذا؟ هي الإثبات المفصل. وقد يأتي في النصوص نفي مجمل ونفي مفصل. فالنفي المجمل في هذه الآية أين؟ ولم يكن له كفوا أحد. لماذا؟ ما هو السبب؟ لكمال صفات الله تبارك وتعالى لم يكن له شبيه أو نظير أو مثيل. فهذا ماذا هنا؟ نفي مجمل. فورود النفي المجمل في القرآن دلالة على ماذا؟ دليل على إثبات كمال الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني ورود النفي ماذا؟ المفصل. ورد النفي المفصل في أين؟ لم يلد ولم يولد. فالله سبحانه وتعالى نفى ولا نفيا ماذا؟ نفيا خاصا. لماذا؟ قلنا هناك لأسباب. النفي المفصل يأتي في القرآن لأسباب. هنا في هذا التطبيق سيأتينا مثل، وفي آية الكرسي سيأتينا مثل آخر. ها؟ لماذا؟ مفروض أن لماذا ورد النفي؟
الصحابة الذين سألوا رسول الله سألوه.
ليس الصحابة المشركون هم يسألوا.
المشركون قالوا لهم انسب لنا
ربك. إيه.
فبهذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى عنهم النسب. فقال لم يلد ولم يولد.
نعم. هذا هو أحسن. بارك الله فيك. أن هنا ورود النفي المفصل لنفي ما ادعاه من؟ الكاذبون المشركون. فنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، والله جل وعلا هو الصمد وهو الأحد. ومن مقتضيات صمدية الله سبحانه وتعالى وأحديته أنه ماذا؟ أنه لم يكن له ولد. ولصمديته تبارك وتعالى هو مستغني عن من؟ عن الولد. فإن المخلوق يحتاج إلى الولد حاجة فطرية وحاجة أيضا مادية. الحاجة الفطرية أن الإنسان فطر على محبة الولد وأن يكون له ولد، وهو كذلك يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى الولد. والله جل وعلا هو الصمد الأحد، فليس بمحتاج إلى الولد. إذن فنفى الله سبحانه وتعالى هنا النفي، ورود النفي المفصل هنا كان لسبب ماذا؟ لسبب نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه النسبة إلى الله سبحانه وتعالى من القول على الله جل وعلا بغير علم، من القول على الله جل وعلا بغير علم. لذلك الله جل وعلا قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله جل وعلا غني ليس بمحتاج إلى الولد. فالله جل وعلا أعظم هذه الفرية. أيضا في هذه السورة من القواعد التي مرت معنا إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والاختصاص. إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال والاختصاص. فالله جل وعلا أثبت لنفسه أنه ماذا؟ أنه أحد وأنه صمد. وهذا يدل على ماذا؟ على إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وصفات الله سبحانه وتعالى، وهذه ربما قاعدة مرت معنا وستأتي، أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها يدل على ماذا؟ يدل على أسماء كثيرة جدا. فهناك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يدل على أسماء كثيرة ويدل على ماذا؟ ويدل على صفات كثيرة جدا، منها الصمد. فالصمد يدل على ماذا؟ يدل على الغنى، ويدل على ماذا؟ ويدل على القوة، ويدل على الملك، ويدل على صفات كثيرة جدا. ولذلك من معنى الصمد هو الكامل الذي كمل ماذا؟ في سؤدده، وكمل ماذا؟ في صفاته. فكل ذلك مشتق من لفظ الصمد. قال بعد ذلك شيخ الإسلام، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. فهنا يشير شيخ الإسلام أيضا إلى القاعدة التي وضعها، وهي ماذا؟ الجمع بين النفي والإثبات. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي ذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، عفوا لأبي بن كعب، قال له: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فماذا يقول؟ يقول أبي، وأبي من أعلم الصحابة، يعد من علماء الصحابة، فقال: الله ورسوله أعلم. يرد الإنسان له ثلاثا، فيقول ماذا؟ آية الكرسي. فالإنسان قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، أي هنيئا لك بالعلم أبا المنذر. فهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وهذه الآية، حتى لا نطيل، هذه الآية دلت على إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، ودلت أيضا على قواعد أخرى سنأتي إليها. هذه الآية دلت على إثبات الصفات، نأتي إلى الصفات التي وردت في الآية. ما هي أول هذه الصفات؟ صفة ماذا؟ الألوهية. الله لا إله إلا هو. فأول صفات الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا هو المألوه المعبود حقا، الذي له الألوهية الكاملة التامة في أسمائه وفي صفاته وفي عبوديته. فهو هذه الصفات ماذا؟ الله لا إله إلا هو. الصفة الثانية الحياة والقيومية، في قوله تعالى: الحي القيوم، الحي القيوم. وقاعدة الصفات قلنا أن إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى يكون على وجه ماذا؟ الكمال والاختصاص، الكمال والاختصاص. فحياة الله سبحانه وتعالى كاملة مختصة بالله سبحانه وتعالى، ووجه الاختصاص ماذا؟ أن حياة الله سبحانه وتعالى لم تسبق بماذا؟ بعدم، ولا يلحقها الفناء، ولا يعتريها النقص. حياة الله سبحانه وتعالى كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها ماذا؟ الفناء، ولا يعتريها النقص. وكذلك قيومية الله سبحانه وتعالى، فإثبات القيومية لله سبحانه وتعالى إثبات كمال واختصاص. فقيومية الله سبحانه وتعالى شاملة لجميع الخلق، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله جل وعلا هو القيوم القائم على جميع الخلق، والخلق كلهم محتاجون إليه، لا غنى للخلق عن خالقهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فإثبات القيومية لله سبحانه وتعالى يكون على وجه الكمال وماذا؟ والاختصاص. أيضا بعد ذلك إثبات ماذا؟ إثبات لا إثبات احنا نتكلم عن الإثبات الآن، إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بالخلق. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، وأن علم الله جل وعلا محيط بجميع الخلق، وإثبات العلم لله سبحانه وتعالى إثبات ماذا؟ كمال واختصاص. إثبات كمال، فالله جل وعلا يعلم ما كان ويعلم أيضا ما إيش؟ ما سيكون، ويعلم كذلك ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو الشيء الذي لم يكن لو كان هذا الشيء موجودا لعلمه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هم طلبوا العودة إلى الدنيا، فالله جل وعلا يعلم أنه لو أعادهم ليش إيه؟ لردوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، ويعلم أيضا ما سيكون، ويعلم كذلك ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعلم الله جل وعلا محيط بالخلق، وهذه وعلم الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء كلها لها عبودية. وسنأتي إن شاء الله فيما سيأتي إن شاء الله ذكر العبودية في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. وأيضا لا قبل ذلك إثبات ماذا؟ لا احنا وقفنا آخر شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. إثبات أحسن إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. وكذلك إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى على جهة الكمال والاختصاص. بعد ذلك إثبات ماذا؟ العلو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فإثبات الكرسي لله جل وعلا أيضا يدل على ماذا؟ وهذه يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي إثبات الكرسي لله جل وعلا، والكرسي كما في صحيح ابن عباس أنه قال: موضع القدمين. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. أيضا بعد ذلك ماذا؟ إثبات العلو والعظمة، إثبات العلو والعظمة في قول الله تعالى: وهو العلي العظيم. العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. فالله جل وعلا عال فوق خلقه، وهو ماذا؟ وهو علي عليهم بماذا؟ بقوته وغلبته. وربنا تبارك وتعالى علي على الخلق بماذا؟ بقدره وجلالة ما عنده من الأسماء والصفات. فالعلو على ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قهر وغلبة، وعلو قدر. فالله جل وعلا معظم عند الخلق، علي عندهم، هذا نوع من أنواع العلو. وهو تبارك وتعالى علي على الخلق، فهو قادر وقوي عليهم، وهذا علو آخر إن فرعون على في الأرض. هنا علو فرعون ماذا؟ علو قهر وغلب على. فالله جل وعلا له المثل أعلى، له جميع أنواع العلو المطلق، وهو العلي. الصفة الثانية ماذا؟ العظيم، أي ذو العظمة، ذو العظمة. وهذه الآية دلت على عظمة الله سبحانه وتعالى من أوجه كثيرة. الوجه الأول أنه حي قيوم، ولا يكون، لا يمكن أن يكون إنسان ذا عظمة إذا كان ميت. فمن لوازم عظمة الله سبحانه وتعالى أنه حي وأنه قيوم، هذا دليل على عظمة الله. وأيضا مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، لا خل السنوات حتى نأتي للصفات المنفية، علمه سبحانه تبارك وتعالى، علمه دليل على ماذا؟ على عظمته. وأيضا مشيئته، إذ لا يمكن أن يكون شيء في هذا الكون إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى شيء إلا إذا شاء. أنت لو أنت عندك في البيت الأولاد والزوج يفعلون كل شيء، هذا نقص فيك أو ليس من النقص؟ دليل نقص فيك، لأنك أنت ليس لك السلطة ولا قوة ولا اختيار على أهلك وأبنائك، هذا يعني نقص. فالله جل وعلا لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته واختياره. وأيضا إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى دليل على عظمة الله، فإن الكرسي وهو الكرسي وسع ماذا؟ السماوات والأرض من عظمة الكرسي. لذلك الله قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يفقع الله سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض والكرسي. على عظمة هذه الأمور الله جل وعلا أعظم منها، إذن هذه الأمور كلها قائمة بماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ذكر قال وسع كرسيه السماوات والأرض. هذه السماوات السبع والأرضين السبع الكرسي قد وسعها، ولذلك في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. الآن النسبة بين المخلوق والمخلوق تدل على عظمة من؟ على عظمة الخالق. النسبة للسماوات والأرض إلى الكرسي ماذا؟ أن الكرسي وسع ماذا؟ وسع السماوات والأرض، فالكرسي أعظم من السماوات والأرض. والنسبة بين الكرسي الذي وسع السماوات والأرض والعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. شوفت الصحراء فر فيها حلقة صغيرة، كم هي النسبة بين هذه الحلقة وهذه الصحراء الشاسعة؟ ها؟ لا شيء، لا شيء. لا، قال صلى الله عليه وسلم والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو العرش وحملة العرش جميعا محتاجون إليه؟ فهذا دليل على ماذا؟ على عظمة الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الآيات من القواعد أن ذكر الاسم، ذكر الأسماء المقترنة يدل على الكمال، هذه من القواعد في الأسماء والصفات، أن ذكر الأسماء المقترنة يدل على ماذا؟ يدل على الكمال. الأسماء بحد ذاتها تدل على الكمال، فأسماء الله سبحانه وتعالى بذاتها تدل على ماذا؟ الكمال. فإذا اقترنت الأسماء فإن هذا كمالا على ماذا؟ على كمال. وفي هذه القاعدة لها مثالين في هذه الآية. المثال الأولين الحي القيوم، والمثال الثاني العلي العظيم. العلي العظيم، فالحي يدل على ماذا؟ يدل بحد ذاته على إثبات الكمال وإثبات جميع الصفات. والقيوم كذلك، القيوم لوحده يدل على ماذا؟ يدل على إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات. فاجتماع اقتران هذين الاسمين يدل على كمال فوق كمال، كمال فوق كمال. وأيضا كذلك المثال الثاني وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، فهذا أيضا كمال على كمال. فالعلي دال على ماذا؟ دال على إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، لأن قلنا من معاني العلي ماذا؟ علو القدر. فالله جل وعلا عظيم بما له من الأسماء والصفات، لذلك عظم قدره تبارك وتعالى. وكذلك العظيم، فإن من مستلزمات العظمة أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الاسم دال على بقية الصفات. فكذلك هذه الصفات جميعا لوحدها تدل على إثبات الكمال. إذن السمع والبصر والقوة والغلبة كلها مردها إلى الحياة، كلها مردها إلى ماذا؟ إلى الحياة. وقيومية الله سبحانه وتعالى كذلك جميع الأسماء والصفات ترجع إلى لفظ القيوم. فالأسماء قلنا لوحدها تدل على إثبات الكمال، فإذا اقترنت دل ذلك على كمال أعظم. أيضا في هذه الآية من القواعد الجمع بين النفي وماذا؟ والإثبات. الإثبات في هذه السورة جاء ماذا؟ جاء مفصلا على القاعدة. وقد ورد أيضا النفي في هذه الآية نفيا مفصلا. ما هو السبب؟ السبب اختلف ترى الآن، السبب اختلف في سورة الإخلاص. كان السبب قلنا ماذا؟ نفي ما ادعاه الكاذبون في حق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا ها سعود، لا لماذا؟ نعم هذا هو لدفع التوهم أن الله جل وعلا لا تعتريه ماذا في حياته السنة، وهي ماذا؟ وهي مقدمة النوم. والسنة تكون باختيار الإنسان أو لا تكون باختياره؟ لا تكون باختياره. فالسنة تأتي غلب على الإنسان، وأما النوم فالأصل فيه أن يكون باختياره الإنسان، أما السنة فإن السنة تأتي ولا اختيار الإنسان. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يعتريه أمر يغلبه أو يريده. فالنوم الله جل وعلا نفاه عن نفسه مطلقا، وذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. إن الله في الحديث لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. يعني الخلق كلهم محتاجون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ففي هذه الآية ذكر النفي المفصل، وقلنا النفي المفصل هنا قد ورد لسبب وهو دفع التوهم في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الحي القيوم. وذلك اليهود ماذا قالوا؟ قالوا أن الله جل وعلا بعد أن خلق الخلق ماذا؟ استراح، خلق الخلق استراح. فهذا دفع لماذا؟ لهذا التوهم، دفع لهذا التوهم. لعل يعني هذا أبرز ما في هذه الآية، ولذلك قال هنا الشيخ الإسلام بعد هذه الآية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا أخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أمير الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يحفظ زكاة رمضان، قال: فجاء رجل يحثو من الطعام فأمسكه أبو هريرة، فشكى الرجل حاجته وحاجة عياله فأطلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله إنه شكى إلي حاجته وحاجة عياله. فقال: أما إنه سيعود، كذبك وسيعود. ثم لأن أبو هريرة رضي الله عنه يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتربصه حتى جاء يحفظ مرة أخرى من ترى يفعل ذلك ثلاث ليال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له: فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ثم قال له: أتدري من ذاك يا أبو هريرة؟ فقال مسلم: ذاك شيطان، ذاك شيطان. فهذه الآية آية عظيمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى لما فيها من الأسماء والصفات ودفع النقص عن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن إن شاء الله من الغد سنبدأ، أو تريدون نجعل أسبوع واحد حتى يتوفر الكتاب؟ لعل ها خلاص إن شاء الله نبدأ من الغد إن شاء الله القراءة في الكتاب إن شاء الله في كتاب القول السديد على كتاب التوحيد، وكما قلنا هو سيكون قراءة للكتاب لن يكون شرح، إنما سنركز على الترجمة وعلى بعض النقاط المهمة في كتاب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.